بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ذكر المصنف حكم الجماعة وذكر بعض الأحكام المتصلة بذلك انتقل إلى ذكر شروط الإمام فقال: وعشرة شرائط الإمام، فذكر بالعقل والإسلام، وقدرة والعلم بالذي يلزم من فقه وقراءة محتلم وليس مأموما ولا معيدا. هذه شروط الإمام في غير الجمعة. قال خليل رحمه الله: وبطلت الصلاة باقتداء بمن، أي بإمام بان ظهر فيها أو بعدها كافرا، من نصرة الإمام أن يكون مسلما، ولذلك فلا بد أن يكون مسلما، أو بان امرأة. قال الناظم: شرائط الإمام ذكر، يعني اشترط أن يكون الإمام ذكرا. فالأنثى لا تؤم الصلاة عند المالكية مطلقا ولو لمثلها في فرض أو نفل. هذا هو مذهب المالكية، أن المرأة لا تكون إماما مطلقا في فرض ولا نفل ولا للرجال ولا للنساء. وعمدتهم التي ذكرها في كتبهم حديث جابر الذي فيه النهي عن إمامة المرأة، حديث جابر، فنقف عنده. ثم قبل هذا الحديث: ما جرى عليه العمل المستمر في زمنه صلى الله عليه وسلم من أن النساء كنا يصلين وهن بالآلاف، وبعضهن لا يحضرن للمسجد، بعضهن لا يحضرن للمسجد وإنما يحضر النساء القريبات المسجد، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الجماعات للنساء اللواتي لم يحضرن، وتجتمع النساء في المجالس وفي مواطن كثيرة، ولم يذكر أنه شرعت في ذلك إمامة المرأة. وعرفنا بأن العمل العادي الشرعي المستمر، وأن المرأة لا تجمع الصلاة، هذا هو المعروف، أن النساء لا يحضرن المسجد ولا ياتينا وهن بالعشرات. وفضل الجماعة معروف حكمها عند الجميع، ولم يشرع لهن أن يجمعن الصلاة مع هذه الحاجة إليها أولا. ثانيا، هذا الذي ذكرناه من حديث جابر سنورده، ولكن هذا الحديث ضعيف وهو موجود في كتب المالكية، يعني مصادر الفقه المالكي هذا الحديث ورد فيه، لكن المحدثون عللوه للضعف فلم يبقى فيه إذا تقرر ضعفه وأنه غير صحيح إلا التمسك بما تقدم أولا من أن الذي مضى عليه العمل في زمن النبوة وأن النساء لا يجمعن، واستمر الحال على ذلك واشتهر ومضى عليه العمل، مضى عليه العمل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت هذه الفضيلة للنساء لاشتهرت وأخذت بها النساء، وما كان ذلك سيترك، ولكن ثبت بما لا نشك فيه أن هذا لم يؤمر به. قد يقول قائل بأنه ما دام النص قد ورد فلماذا يخصص بالترك، مع أن الترك من المعلوم أن البعض يقول بأنه لا يدل على المنع. نعم، ورد نص وهو قوله عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال. قد نشوف الحديث الذي ورد في هذه المسألة. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا، ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو صوته. رواه ابن ماجه. حديث جابر في إسناده عبد الله بن محمد التميمي. قال البخاري: منكر الحديث. قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. قال واكع: يضع الحديث. وقد تابعه عبد الملك بن حبيب في الواضحة، لأن في الواضحة ابن حبيب في الواضحة تابع عبد الله بن محمد التميمي ورواه أيضا. ولكن قال: متهمون بسريقة الحديث وتخليط الأسانيد. هذا عجيب، ابن حبيب يتهم بمثل هذا. وقد صرح ابن عبد البر بأن عبد الملك المذكور أفسد إسناد هذا الحديث، بن عبد البر يقول إن عبد الملك بن حبيب أفسد إسناد هذا الحديث، يريد بذلك حديث جابر هذا، ولكن هذا الحديث مذكور في كتب الزيدية، وهو الذي يسميهم هنا الشوكاني بأهل البيت. قال: وهذا قد ثبت في كتب جماعة من أئمة أهل البيت كأحمد بن عيسى والمؤيد بالله وأبي طلحة بن سليمان والأمير الحسين وغيرهم عن علي، ماشي هذا الحديث، حديث آخر عن علي، وهذا حديث مرفوع صحيح: لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه. شديد. ما حديث المرأة؟ فهذا هو الذي فيه كما سمعتم. إذن فهذه الجهة الآن جهة غير لا يستدل به حتى يتحقق من صحة هذا الحديث، ولكن ما استدل به المالكية هذا الحديث، وليس هذا بالذي يعتمد عليه في هذا الباب، إنما يعتمد على ما ذكرناه أولا من أنه لما لم يكن هذا مشتهرا ولم يكن معمولا به، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بأن يجمعن، مع أنهن لا يأتين المساجد كالنساء التي في العوالي، بلا شك أنهن لا يأتين المساجد، هذا معلوم، النساء اللواتي في العوالي لا يأتين المسجد ولا يصلين فيه، ولم يأمرهن بجمع بين الصلاة، ولم يعرف قط أن امرأة جمعت للرجال على وجه واضح. نعم سيأتي حديث فيه ما يدل على الجمع للنساء، ولكن هذا الأمر على الوجه الذي نريده هو تجمع للرجال، هذا غير وجه. واختلف المالكية هل تجمع للنساء، أجازه بعضهم ولكنه شاذ في المذهب. صحيح أن المرأة عند المالكية لا تجمع لا للرجال ولا للنساء، ولا في فرض ولا في نفل، واختلفوا في التراويح، يعني الفقهاء الآخرون اختلفوا تجمع في التراويح أم لا، فننظر ما دقل في ذلك. قوله: لا تؤمن امرأة رجلا، في أن المرأة لا تؤم الرجل، وهذا مذهب العترة يعني الزيدية والحنفية والشافعية والمالكية. إذن المذاهب الثلاث اتفقوا على أن المرأة لا تجمع الصلاة، لا تجمع لا في نفل ولا في فرض، لا للرجال ولا للنساء. وأجاز المزني وأبو ثور والطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن. المزني هذا من أصحاب الشافعي، وأبو ثور من أصحاب الشافعي، والطبري له مذهب مستقل، محمد بن جعفر الطبري، هذا عنده مذهب ديالو ما متبع لا للشافعي ولا المالكي ولا أحد، له مذهب استقل به ثم انضطر، وكان له أتباع ولكن انقرضت أتباعه بعد القرن الثاني الهجري، بعد القرن الثالث، حتى الثالث الهجري. إذن قال: هؤلاء يجوز إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن. هذا في الحقيقة هذه التراويح إذا كان جمعهم المرأة هذه تعمر المسجد، غيخلوه عاود ثاني هذو اللي تيجودوا وغادي يمشوا عند هذوك اللي كيجودوا الناس أهواء. على كل حال هذا مذهب ضعيف. ثم انعقد الإجماع بعد هذا، بعد هذا الجيل هذا، حيث لم يسمع بعد هذا القول أن أحدا جوز إمامة المرأة بعد هذا الفترة. اللهم ما كان عند بعض الفقهاء من تجويز للنساء، هذه مسألة مستمرة في المذهب أظن الحنبلي وبعض المالكية، ولكن بعد ذلك انعقد الإجماع على أن المرأة لا تجمع للرجال مطلقا. هذا بين واضح أن هذا الأمر غير معمول به في الإسلام وليس موجودا في زمن النبوة، ونساء بالعشرات لا يأتين أو إنما يكون بالمئات في بيوته ولا يأتين المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يأمرهن بأن يجمعن إطلاقا، مع أنهن جلسهن وعظهن وقال يا رسول الله إن الرجال أنه يعتني بالرجال في الموعظة فجلسهن وكذا، ولم يذكر لهن أن يجمعن الصلاة في بيوتهن، مع أن هذا الأمر لو كان مشروعا أو كان مطلوبا لخاطبهم به. قد يقول البعض: إذن ما معنى قول النساء والشقائق والزيف الحكم؟ ما لم يستثنى، والاستثناء سهل، الاستثناء يكون سهل، الاستثناء هناك يكون سهل بمجرد ما يكون الأمر مثلا ورد فيه استمرار العمل، راك يكون تخصيص، مثلا نفس ما عمرو دار امرأة إمام نهائيا، ولا عمر امرأة ما درها قائد جيش نهائيا، ولا عمر أمر المرأة أن تقضي بين الناس نهائيا، وإن كان بعض الظاهر يقول بجواز أن تكون المرأة قاضيا. ونقل عن مالك أيضا ونقل عن بعض الفقهاء أن الطبري أيضا يجوز ذلك، ولكن ذلك لم يقع. إذن فكيف يمكن أن يكون هذا مجوزا مع أنه لم يشرع بالأصل؟ فهذا الحديث أيضا إذن فهو مخصص على وجه. ولكن من يرى على مذهب الظاهرية، الآن إحنا كنهضروا على مذهب الظاهرية، من يرى شنو كنعرف اش كنقولوا، من يرى أن هذا الحديث غير مخصص وأن ذلك الترك ليس عنده مخصصا، فإنه سيقول بإمامة المرأة، إلا أنه سيحاجز بالإجماع، سيحاجز بالإجماع. ومعلوم أن مخالفة الإجماع غير جائزة. هذا اللي عندك في البال، أن من المعلوم أن المستحسنات النفسية والمستملحات الدينية لا تكون حجة في الشرع. إذا أعطى الشرع بصيغة شي حكم يبقى هذاك الحكم ثابت في الوجود، ما عندك ما تدير له. إذا وجدت دليلا يدفعه أو يسقطه ينقضه فإنك تعمل به وترده، وإن لم تجده وذهب إليه من يخالفه فلا يجوز لك أن تقول لأنه مبتدع ولا أنه شرع في الدين ما ليس فيه، إنه تعلق بدليل. وهذا الدليل إن أخطأ فيه فهو، وإن أخطأ فيه مع صحة الاجتهاد وعدم وجود المعارض القوي ولم يخالف في ذلك ما يراه حجة شرعية فاجتهاده صح. إذا قلنا المرأة وقع الإجماع على أنها لا تجمع هكذا، ودابا النساء كيجمعن في أمريكا نعم ممكن يستدلوا به، ولكن هذا الحديث راه فيه مقالات، راه فيه مقال وخص الدراسة ديالو الفقهية، واش يقيد بالسياق ولا يقيد بالسياق. نعاود ثاني شنو المذهب ديالك، لأن واش أنت غادي تاخذ بواحد الدليل مع عدم معرفة صلاحيته للاستدلال؟ ما يمكن لك مثلا تاخذ السياق بواحد البلاصة، واحد البلاصة ما تاخذش به، مثلا ما بغيتيش تنزل على المسلمين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يفقون في سبيل الشر بعذاب أليم، قلت هذا نظرة في الأحبار والرهبان. قلت بأن المؤمن إذا ادخر شيئا من الذهب وادخر شيئا من الفضة بعدما أعطى الزكاة فلا شيء عليه، ولكن إذا استعملت السياق هنا استعمل السياق الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل هذه الكلمة، قال هذه الكلمة عندما قيل له بأن الفرس ولوا عليهم امرأة. إذن فالسياق جاء في ذكر الولاية العظمى، ولاية العظمى، فلا بد من التدخيل بها عندما نرى التدخيل بالسياق، أن السياق منهم من يتقيد به وهذا هو الصحيح، ومنهم من لا يتقيد به ويقول إن السبب لا يخصص، خصوص السبب لا ينافي عموم اللفظ. وعلى أي حال فلا بد إنسان يكون عنده مذهب مدقق صحيح في استعمال الأدلة. نعم من يرى عدم التقييد بالسياق سيقول هذه حجة، ومن يرى التقييد بالسياق يقول ليس بحجة، لأنه ورد في سياق ذكر ولاية العظمى. هذا أولا. ثانيا ولوا، كلمة ولوا هل الإمامة يقال فيه هذا اللفظ أو لا يقال فيه؟ أسأقول ولينا المرأة الإمامة، هي أمت تمامنا بالإمامة، يسمى تولية، منظورها يسمى هذه ولاية. إن سميت ولاية بالمصطلح الفقهي عاد يصح إدخال هذا الحديث حجة. إذن فليسلم السياق وليسلم اللفظ ويحتج بذلك. ولكن ورد أن أم ورقة أرادت أن تذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أمرها فأمرها أن تؤم أهل دارها. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه، وابن خزيمة وأخرجه أيضا الدارقطني والحاكم. وأصل الحديث بتمامه هو هكذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت يا رسول الله أتأذن لي في الغزو معك؟ فأمرها أن تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذن يؤذن لها، وكان لها غلام وجارية دبرتهما. فالظاهر أنها كانت تصلي ويأتم بها مؤذنها وغلامها وبقية أهل دارها. قال الدارقطني إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها. هذا الحديث، الآن هذا الحديث أنتم تعلمون أن الحديث إذا خال له ما يدل على الشك في دلالته والشك في ثبوته لا يجوز العمل به. الدليل إذا جاء الشك في ثبوته دياله ما ثبتش بأنه حديث، أو ثبت حديث ولكن وقع الشك في دلالته ما فيش الرجحان، يعني بالاحتمال الضعيف نقدر نقول بأنها المدن والغلام كيصليوا معها، الاحتمال ضعيف، ولذلك الدارقطني قال بأنه أمرها أن تؤم نساء دارها. وإمامة المرأة للنساء فيه خلاف، نحن كان نبحثوا في الرجال وما بنش النشوة تقول بأن المرأة تؤم الرجال، بس ما يكون الشيء كان كنقولوا سميتو ما كانش واحد يقول بأن المرأة تؤم الرجال في الفرض أبدا، ما كانش، كل شيء قالوا بأن المرأة لا تؤم الرجال في الفرض، اختلفوا في التراويح كما سمعتوا. أما إمامتها للنساء فهذا ورد عند أظن عند الحنابلة أنه يقولون بأن المرأة يجوز أن تؤم النساء على أي حال، فالذي انتهى إليه الأمر هو أن المرأة لا تؤم ولا بد أن يكون الإمام ذكرا. وواضح أن هذه المسألة فيها مصلحة شرعية عظيمة. وكذلك خنت المشكل، خنت المشكل ولو لمثله، لأن من شرط الإمامة تحقق الذكورة وصلاتهما صحيحة ولو نوى كل الإمام، لأن شرطه تحقق الذكورة. خنت المسيمرة مسيرة ما عرفتش الشكاين ولا ما كان يقولوا مشكلا ولو اتضحت ذكورته بعد ذلك فيها أو بعدها، إن اعتقد الماموم في حال الدخول معه إشكاله أو اعتقد ذكور والناس يقون بإشكاله فاتضحت ذكورته بعد ذلك، كل هذا الكلام مداره على أن الذكورة إذا لم تتحقق فالصلاة باطلة. أو بان مجنونا، بان مجنونا مطبقا أو يفيق أحيانا، وأما حال جنونه كذلك المجنون أيضا لا تصح إمامته في حال جنونه، لأنه لا يعرف ما يقول وليس مكلفا، ومن تم بغير مكلف فبالنظر الأصولي الأصلي صلاته غير صحيحة لأنه غير مخاطب، ومن كان غير مخاطب لا تجب عليه الصلاة، ومن لا تجب عليه الصلاة كيف تقبل منه، كيف تقبل منه وهي غير واجبة عليه. ومن شرط صحة الصلاة وجود شرط الوجوب، هذا بلا إشكال. وإلا إن قلنا بأن المجنون صحت صلاته في حال جنونه وهو غير مخاطب بالوجوب ولا تجب عليه الصلاة، فنصحح إذن صلاة من صلى قبل الوقت، إذ لا فرق بينهما. إذا صححنا صلاة المجنون فنصحح صلاة أيضا من صلى قبل الوقت، إذا قلنا بأن من صلى قبل الوقت صحت صلاته لأنه غير مخاطب ولا تجب عليه، فكذلك نقول في المجنون. ولا أحد يقول بأن من صلى قبل الوقت تصح صلاته إلا في التفاصيل الفقهية الواردة في تقديم الصلاة التي ورد فيها التقديم في المشتركة الوقت وما شابه ذلك، وهذا خارج بالنص. ولكن أن تصلي اليوم ظهر غد وأنت غير مخاطب به ولا هو واجب عليك ولست مخاطبا به، ما مخاطبش بس الظهر الآن ديال غدا، إذن فصلاتك باطلة. إذن فالمجنون إذا نظرنا إلى أنه غير مخاطب لم يتوجه له الأمر، لأن توجه الأمر دليل على طلب الفعل، وإذا لم يتوجه الأمر لست مطالبا بالفعل، وإذا كنت غير مطالبا بالفعل فصدور الفعل منك باطل. ولذلك العلماء وعلماء الأصول خاصة يبحثون في التحقق من توجه الخطاب، ومبحثهم في هذا الباب كبير. عندما يعرفون أن الخطاب توجه يستخرجون من ذلك الأحكام التي تتعلق بهذا التوجه، فإن لم يكن متوجها يقولون بأن الأحكام هنا لا يمكن أن تقع. ولذلك مثلا العريان الآن ومن لم يجد ماء ولا متيمم هل توجه الخطاب ولم يتوجه؟ فإن قلنا توجه إليه علموا حينئذ أن الفعل الذي يصدر منه سيكون مقبولا وصحيحا إذا أتى به على قدر المستطاع. هنا كيدخلوا يعني لو كان هذا الفعل الذي يصدر منه لن يقبل أو لن يجزي لن يتوجه إليه على قدر وأتى به على قدر المستطاع لن يتوجه إليه الأمر. لذلك فالمجنون لا يتوجه إليه الأمر، ومن لم يتوجه له الأمر لا يصح منه الفعل، ومن لا يصح منه الفعل لا تصح إمامته، لا تصح منه فعل الصلاة تصح إمامته. هذا واضح وبين. ثم الفاسق بالجارحة، هذا فقط مستخرج ويعارضه أدلة أخرى، والذي اعتمد عليه على ما يظهر والله أعلم أنه حجة من يرى بأن الفاسق لا تصح إمامته هو قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم، اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم. وعن علي مرفوعا لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه، لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه. دي كلها أحاديث يستخرج منها النهي عن إمامة هذا الذي تقدم وهو الفاسق. والفاسق بالجارحة كزار وشارب خمر وعاق لوالديه ونحو ذلك، لأن شرطه العدالة والمعتمد أنه لا تشترط عدالته. إذن هنا هذا هو الحديث المعتمد عند من يرى بأن الفاسق لا يجوز الاقتداء به، ويقولوا اللحية حلق اللحية وسوى فسق جارحة أم لا. قال بعضهم نعم إذا كان يرى وجوبها وحلقها، أما إذا كان لا يرى ذلك فإنه ليس فاسقا، أنه لم يترك شيئا يراه واجبا وإنما ترك شيئا لا يراه واجبا عليه، فهو ليس فاسق. لأن من شرط الفسق أن يكون الإنسان قد أتى العمل وهو يعلم أنه عاص، أما إذا كان يرى بأنه غير عاص فإنه ليس فاسقا وإنما يعتبر جاهلا. إذن هذا الشخص الذي قيل بأنه فاسق بالجارحة والفاسق غير صالح للشفاعة فلا تصح إمامته، فلا تصح إمامته. إذن فالفاسق بالجارحة هذا، لأن هذا بكثير في السؤال بزاف، هل المالكية يقولون بأن من صلى وراء الفاسق صلاته باطلة؟ هكذا يقولون، ولكن في المذهب خلاف، واعتمد بعضهم خلاف هذا القول. هذا قال الدردير والمعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق فسقه بالصلاة، ما لم يتعلق فسقه بالصلاة. أما إذا كان فسقه خارج الصلاة، كان يكون يشرب الخمر، يشرب خمرة، يعني معروف إنسان كيشرب الخمر، ولكن في الوقت اللي صلينا فيه ما شرب بجد، هل صحت الصلاة أو بطلت؟ تقدم أن القول الأول هي أن الصلاة باطلة، وقال غيرهم الصلاة صحيحة. واستدلوا، من قالوا بأن الصلاة، بماذا استدلوا؟ استدلوا بهذه الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. رواه أبو داود والدارقطني بمعناه، وقال مكحول من أبي هريرة. على كل حال هذا الحديث هذا هو اللي سمعته. وعن عبد الكريم البكاء قال أدركت عشرة من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور. أدرك عشرة من أصحاب النبي فهو ممن لا يحتج بروايته، هذا باش نعرفه من الآن. عبد الكريم البكاء لا يحتج بروايته، وقد استوفى الكلام عليه في الميزان، هو ليس حجة، عبد الكريم البكاء ليس حجة، ورده في الميزان. وحتى هذا الحديث الذي ذكره سابقا في الانقطاع بين مكحول وأبو هريرة، لأن مكحول لم يرقى أبا هريرة. إذن راه كاين هنا ما يسميه الأصوليون بالمرسل بالإرسال، ويسميه المحدثون بماذا؟ بالانقطاع. ولكن ما شك فيه أنه قد ثبت إجماع العصر الأول بقية الصحابة والتابعين فعليا، ولا يبعد أن يكون قولا على الصلاة خلف الجائرين، لأن دابا الجور بوحده الفسق هو اللي كنهضروا عليه، لأن الجور هذاك الجور دابا تيوقع بسبب اضطرابات في الحكم. دابا هذاك الجور دابا كاين دابا الأمور اللي ما يمكنش تستقبل إلا بالعنف، والحاكم دابا إذا كان عنيف لابد غادي يكون ظالم. قال هنا ولا يبعد أن يكون قوليا لأن رفض كانوا أئمة الصلوات الخمس، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل عبادة فيها أمير. هذه زعما واحد السنة عظيمة هذه تركها النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يؤم في المدينة إلا الأمير، الأمير هو اللي كيجي كيصلي بالناس، تيم الأمير هو اللي كيصلي، أي أن الإمارة هي التي تتبعها الإمامة كيصلي. وهذا مزيان، أمير هو اللي يصلي بالناس فيكون إماما في هذا وفي هذا. كل حال هذا كان في اليمن شرط من شروط الحكم في اليمن في أيام الإمارة. وكانت الدولة إذاك لبني أمية وحالهم وحال أمريهم لا يخفى. وقد أخرج البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف وما أدرك. وأخرج المسلم وأهلنا أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان، ولكن مروان راه في الأول كان مروان بن الحكم كان في الأول مزيان. صلاة العيد في قصة تقديم الخطبة على الصلاة، وأخرج من بار النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار بعض الحاضرين. وإذن قد ثبت تواترا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يكون على الأمة أمراء يميتون الصلاة ميتة الأبدان ويصلونها لغير وقتها. فقالوا يا رسول الله بما تمرنا؟ قالوا صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة. ولشك أن من مات الصلاة فعل في وقتها غير عالم هذا فسق. وقد أتنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفه نافلة ولا فرق بينها وبين الفريضة في ذلك. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على أن صلاة خلف من اختلت أمور دينه جائزة. ثم قال حديث صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال لا إله إلا الله خرجه الدارقطني وفيه عثمان بن عبد الرحمن كذبه يحيى بن معين إلى آخره. والحاصل خلاصة القول أن الذي يظهر من هذه الحديث أنه عدم اشتراط العدالة وأن كل ما صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هذا هو الذي يجب المصير إليه. ولكن إذا نظرنا إلى عظم الصلاة وخطورة أمرها وكون هذا الفاسق قد يتجرأ على أن يصلي بلا وضوء وقد يصلي وهو في حالة الإنكار وفي حالة ضعف الاعتقاد في الله تعالى وما شابه ذلك مما يؤثر في الصلاة، فمن الأفضل أن تشترط العدالة في الإمامة لأن هذه عبادة أعلى عبادة على وجه الأرض، فلا بد أن تطلب على الكمال ما أمكن ذلك. إذن فإذا عرفنا أن هذا الإمام كما ذكرنا كسب الشراب وما شابه ذلك هل تجوز الصلاة وراءه؟ القاعدة المضطردة أن كل من صحت صلاته صحت صلاة مأمومه، وهذا ليس لا يوجد ما يبطل صلاته باش غيبطل صلاته. هو كان مثلا وتزوج عليه ذلك السكر صباح الآن في صحو وصلى صلاته صحيحة بالإجماع أن ذلك الشيء اللي فات ما يمكنش يأثر الصلاة بالإجماع. إذن فإذا صحت صلاته فصلاته مأمومه صحيحة، وتبقى قليل الحرق اللحية أيضا تخرج على ما تقدم. أو بان مأموما بأن يظهر أنه مسبوق أدرك ركعة كاملة وقام يقضي أو اقتدى بمن يظن أنه الإمام، فإذا هو مأموم وليس منه من أدرك دون ركعة فتصح إمامته وينوي الإمام بعد أن كان نوى المأمومية لأن شرطه أن لا يكون مأموما. في مذهب المالكي عندنا أن من كان مأموما لا يصلى به، لأن هذا هو المعروف المعهود أنه لم يتكرر من الأدلة أو لم يأتي من الأدلة ما يكفي في إثبات صحة إمامة المأموم، هذا هو الأصل. وورد في هذا حديث من؟ حديث معاد أنه كان يصلي مع النبي ثم يصلي بأناس آخرين من قومه، هذا واضح. ولكن هذا الحديث عورض بجهات شرعية معتبرة خيفة بوجودها من أن تكون صلاة وراء المأموم باطلة، لأن الدليل بعض المرات يتركونه أو لا يعملون به خوفا من أن لا يكون أن يكون زالا على الحكم المطلوب. وكلا بس سنقرأ الأحاديث التي وردت والأجوبة التي ذكرت في هذه المسألة. إن الفقه هو أن تعمل بما صح لديك. قال هنا هل يقتدي المفترض من المتنفي؟ في الحقيقة لم يثبت مع استمرار أداء الصلاة زمان النبوة كله أن المفترض يقتدي بالمتنفي، إلا في حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وروى الشافعي هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. وعن معاذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله معاذ من الجبل يأتينا بعدما ننام ويكون كعمنا في النهار في يوم نجيب الصيف ونشفنا طول علينا. يا معاذ لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي هذا هو الدليل الذي عرض به هذا الحديث ديال حديث المعاد، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى لفرسو أن معاد لا يصلي معه، إذا كورد في الحديث إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. ومنها قوله إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك، أي إما أن تصلي معي ولا تصلي مع قومك، وأما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي. وقد احتج من منع اقتداء المفترض بالمتنفل قال لأنه يدل على أنه ما تصلى معه امتنعت إمامته، وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه، فعلم أنه بقصة الفرض وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا، ولهذا قال هي له تطوع وله مكتوبة إلى آخره صلي بما خفهم لا تصلي. هذا الحديث الأول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. إذن راه النفس ما تعرفش لأنه تسلم معه. مفهوم؟ ظاهر الحديث إما أن تصلي معي فلا تصلي بقومك، وإما أن لا تصلي معي فتخفف على ماذا؟ على قومك. الحديث الأول. الحديث الثاني: لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين كذا قال الطحاوي. هذا الحديث: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنها لكم نافلة. هذا دليل ثالث. الدليل الرابع: لا تختلفوا على إمامكم. لا تختلفوا على إمامكم. انظر كم يعطيك الآن هذه النصوص الشرعية الآن التي وردت، وبها تستخرج الحكمة المطلوبة في هذه الجزئية. يوجد حديث معاذ بن جبل، هذا واضح، وعليك أن تثبت من حجيته من ناحية الدلالة ومن ناحية الثبوت. هذا يحتاج إلى إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقره على ذلك. وإذا كان أقره على ذلك فما الجواب على قوله: إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك؟ وهب أن هذا قد يوجد له وجه، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا الصلاة مرتين، يعني الصلاة الفرض أنها هي المطلوبة؟ إذن المعاذ بن جبل عنده أزوج الأشياء: إما أن يصلي مع النبي من نافل ويصلي مع هؤلاء الفرض، وإما أن يصلي مع النبي الفرض ويصلي مع هؤلاء النافل. وهذا الذي فيه الخلاف، هذا الصورة اللي فيها الخلاف. إذن باش نكون جمع بين الأدلة وأن نقول بأن معاذا يصلي مع النبي من هذا لا أعرف النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي مع النبي من نافل ويصلي مع هؤلاء القوم الفرض، وبذلك نعمل بحديث: لا تختلفوا على إمامكم. لا تختلفوا على إمامكم، ومعنى لا تختلفوا هنا مطلق، والأصل في المطلق أنه لا يتوجه إلا إلى الأوصاف التي لا تعتبر طردية. لأن ما يمكنش يقول لك لا تختلفوا على إمامكم في لباسكم، لا تختلفوا على إمامكم في أحوالكم، ما يتمكنش. الذي جمع بين المصلي وبين الإمام هو الصلاة، ولذلك لا تختلفوا على إمامكم في صلاتكم. والذي يجمعك بينك وبين الإمام جهتان: جهة القلب وجهة الجوارح. فجهة القلب هي الأعظم والأخطر، لأن الخلف فيها هو الذي يعتمد ركنا في الاختلاف. ولذلك فأول ما يتبادر إلى الذهن: لا تختلفوا على إمامكم في نياتكم. هذا هو أولا، واضح؟ لأن النية هي أعظم عبادة، وهي أصل العبادة، والتي يفرق بها بين المسلم والكافر، ويفرق بها بين النفل والفرض، ويفرق بها بين الأشياء. ولا تختلفوا معه أيضا في الركوع والسجود فتتقدمون عليه أو تخالفونه في ذلك. واضح الأمر؟ إذن فلا تختلفوا على إمامكم مع حديث: إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك، وغير ذلك من الأدلة جعلت دليل معاذ هذا في جواز المفترض بالمتنفل غير مسلم. ثم أيضا احتمال ثالث أنه كان يصلي النفل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الفرض معه، وهذا احتمال كبير. إذن فلا شك أن قول إما أن تصلي معي اقصد الفرض، تسلم معي ولا تخفف على قومك إن صليت به، وهذا حديث صحيح. فذلك لا تختلفوا على إمامكم، وبهذا تكون إمامة المتنفل هنا قد دخلها ماذا؟ الشك وعدم الظهور والاحتمال ومخالفة أدلة أخرى، فاستقر الأمر على أن إمامة المتنفل لا تصح. واضح؟ زي. ولك أن تقرر أيضا هذا الحديث: لا تختلفوا على إمامكم، بأن إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأول ما يجب أن يقع فيه الائتمام بالإمام هو النية. الدليل على ذلك أنه لو كان يعبث ولم يكن يصلي وأنت وراءه تصلي بطلت صلاته، وذلك لأن الذي لم يشترك بينكما هو أنت تقصد الصلاة وهو يقصد اللعب فبطلت الصلاة. فعرفنا أن النية هي أعظم ركن يجب فيها الاجتماع وعدم الاختلاف. أظن هذا أمر واضح، وواضح الأمر أن صلاة المفترض وراء المتنفل لا يوجد دليل سليم غير معارض يمكن أن يكون حجة. ثم إن هذا الأمر لو كان كذلك تكرر، والذي تكرر وتبت وصلاة المتنفل وراء ماذا؟ المفترض. صحيح، هذا بالإجماع، هذا ما في مشكل أن يصلي المتنفل وراء المفترض، هذا بالإجماع متفق عليه. إنما الخلاف في صلاة ماذا؟ لأن حتى الاندراج ما يتمكنش، الاندراج غير ممكن، لأن من المعلوم أنه لو كانت نية الإمام أعلى ونية المأموم أدنى لوقع ما يسمونه بماذا؟ بالاندراج، اندراج الأصغر الأكبر، ولا يمكن للأكبر أن يندرج في الأصغر، هذا واضح بين الأمر. فلم يبقى إلا أن نقرر بأن المتنفل لا يقتدي به المفترض. أو بان محدثا إن تعمد، إذا كان محدثا أي أحدث في الصلاة فصلاته باطلة أيضا، وبطلت باقتداء بعاجز عن ركن قولي أو فعلي أو باجن عن علم بما لا تصح الصلاة إلا به من كفية غسل ووضوء والصلاة، لأن الشرط والقدرة على الأركان والعلم بما تصح به الصلاة، والمراد بالعلم أن يعلم كيفية ما ذكر ولو لم يميز الفرض من غيره، بشرط أن يعلم أن فيها فرائض وسنن، ويعتقد أن الصلاة مثلا فرض على سبيل الإجمال. أما إذا اعتقد أن جميع أجزائها سنن أو أن الفرض سنة، وكذا اعتقاد أن كل جزء منها فرض على قولين، فلا تصح له ولا لهم، والأظهر في هذا الأخير الصحة. مشكل كبير في هذه المسألة الآن، وهو الخلاف المشهور عند المالكية، هل من شرط المصلي أن يعرف الفرض والسنة والمندوب للصلاة أو لا يجب عليه ذلك، وإنما يجب عليه مثلا أن يعلم أن الصلاة فرض والسلام؟ هذه مسألة خلافية بين المالكية. منهم من يرى بأن المصلي إذا لم يفرق في الصلاة بين الفرض والسنة وسوى بين ذلك كله صلاته باطلة، ولكن بعض المالكية نظروا إلى حديث الأعرابي، حديث الأعرابي فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ولم يذكر له الفرض ولا السنة، وإنما قال له إذا قمت فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، وذكر له أركان الصلاة ولم يذكر له الفرض من السنة ولم يفصل في ذلك، فعلم حينئذ أن هذا ليس شرطا في صحة الصلاة. وهذا هو الذي تقرر أخيرا. لماذا؟ لأنه هو الذي يليق بجماعة المسلمين، ولأنه هو الذي يكون فيه الرحمة بالخلق. لو أننا ذهبنا اليوم إلى القرى والبوادي والمدن وجمعنا الناس وقلنا لهم تعلمون أركان الصلاة وتصلون كل يوم، ونريد أن تفصلوا لنا فيما هو فرض من ذلك وما ليس فرضا مما هو سنة ومستحب وفضيلة، أكثر الناس لا يعلمون وخاصة في البوادي، فنحكم على صلاة هؤلاء البشر كلهم بالبطلان، نقول كلهم صلاتهم باطلة؟ لا يمكن، هذا تشدد لا يحتمل، لأن كثير من الأعراب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة لا يفرقون بين الأفرض والسنة، وكذا يأخذون الصلاة كما هي ويعبدون الله تعالى هكذا، ويأتون بهذه الصلاة باعتبار أنها فرض واجب خمسة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف الأعرابي عرفه بالصلاة وانتهى الأمر، فذلك ضمضم عندما جاءه وسأله وقال الصلاة، ولم يقل يجب أن تعلم الفرض والسنة والمندوب والمستحب. هذه تشددات هي من تشددات فقط بعض الفقهاء، كما يتشدد المتكلمون في بعض أمور الاعتقاد يتشدد بعض الفقهاء في أمور العبادات، ولم يكن هذا مطلوبا في الإسلام أصلا. لذلك يقول لك لا، خصك تعرف الله تعالى بالأدلة والبراهين القطعية القائمة على العقل بطريقة الجدل، كذوب هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يجوع عنده الناس ويقول أريد أن أدخل في اسم لا إله إلا الله تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله صافي، وتنتهي القصة، وهذا هو المذهب الصحيح والصريح، بلا ما ندخل الناس في الشبوقات. وإذا كان هؤلاء مؤمنين أشنو كيقرب الإنسان المؤمن من المشاكل؟ أنت مؤمن أش بقي بغيتي؟ لا قال لك أسيدي خصنا نقرأ العلم الكلام، أسيدي اقرأ علم الكلام، أنت مؤمن الحمد لله وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر بركة، ما دام لم تدخل في فطرتك شيئا من هذا وتركت الأمور على هذه الحالة فهذا هو المطلوب. ولذلك وردت أحاديث نبوية صريحة في أن هذا هو المطلوب في بالاعتقاد، وما ذكر في بالاعتقاد يذكر فيما بالأعمال. فإذا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الصلاة لإنسان ولم يدخل في هذه التفاصيل ولا في هذه الجزئيات ولم يطلب منه أن يفرق بين هذه الأشياء، فإذا أتى الإنسان بالصلاة وعلم أنها فرض فهذا يكفي. وهذا ما نظمه الأمازيغ في كتبهم الفقهية من الأمير لحديث نوع عربي، يعني تدير نخي يندوين الصلاة وريفهم الفرض ولا السنة تصحات ظليت الشيء. قال الأمير ديال الشلحة، يعني هذا كتاب ديال الفقه ضخم الأمازيغ اسمه الأمير، وكان واحد كتاب أخر اسمه أوزاد. ومما يدل على فضل الجنوب أن الشلوح ديال الجنوب يعني في السرور كتب الفقهية بالشلحة ديالهم، عندهم بحر الدموع وعندهم السيرة النبوية بالشلحة وعندهم أذكار سميتو النووي بالشلحة، ولكن داكشي فيه تخربيق لأن المترجمين ما تفهموش بزاف
كان شي حاجه كان شي حاجه اللي هي ديال الفقراء معروفه بحال الان ديال بحال بحال ابزال بحال بحر الدموع بحال بحر الدموع تيقول لي بحر الدموع رحيم طاون بحر الدموع ها وكيحفظوها في بعض البلدان. على كل حال عقلت على هذه المساله لان حفظتها فيها من الصور هذه المساله لانه ذكرها الامير لان من عرف الصلاه وعرف انها فرض واداها دون ان يفرق بين الفرض والسنه فصلاته صحيحه. قال الحادث هو عربي كفي قد ديري هو عرب عرب عربي حادث هو عرب كفي قد ديري والنور في قنق الفرصد صحت زادت نسي هذا الشيء اللي قال الشيخ الامير مش هذا الامير هذا الامير هذا كتب العربيه مش كتب ديال مجموع الفقه المالكي هو اطول من المختصر ديال الخليل وترجمه الوليد ديال المختار السوسي سميتو عليه حاجه على الدقاوي الوليد ديال المختار السوسي ولي ترجمه ولكن ما كملوا وصل فيه باب الدكات يعني باب العباده ما كملوش وبقى هكا الى يومنا هذا ما كملش بالشرح النهائي لا ما ترجمش بن عاشر زعما داروا الاميين واش هضر اصلا واحد في علم هذاك الشيء ديال الاشاعره هذاك ديال الامي هذا
لا ماشي
ديك الاشاعره لا هو قال 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 الامي ابي سيدي الامي تفيد هذاك الشيء غير تبرع هو الله يعرفه مزيان ولكن حنا كنهضروا على صحه الصاره ما فعل المطلوب يعرفهم ما ليس تزيد المعرفه ديالو تزيد الاجر ولكن هل صحة صارت ولا ولدي فيه الكلام فلا تقول لهم ولا ظهروا في هذا الأخير الصحة سؤال خطير والذي تشدد في هذا معروف وهو العوفي منصوب لعبد الرحمن بن عوف فقيه المالك المعروف العوفي وكلام المفروض فيما دخل ولد فبطن الحسن دخل صفتها هكذا هذا الشيء اللي قال حتى الأمير والنوم ظنت ظلت في العالم والحاصل أنه أداء أخذ صفة من عالم ويميز فرد من غيره فإن صلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل سواء علم أن فيها فرض وسواء اعتقد فرض الجميع أو اعتقد أن جميع الشيء سنن أو اعتقد أن الفرض سنة وأنها فضيلة واعتقد أن يكون فرض وإن لم تسلم صلاته من الخلل فهي باطل في الجميع دول معتمد كذا قالوا شيخنا صلوا كما رأيتمني أصلي فلم يأمرهم إلا بفعل ما رأوا وأهل العلم نوابه عليه الصلاة والسلام فهو مثلهم فهو مثله في الاقتداء فكأنه قال صلاتكم أصلي أو رأيتم من نواب يوصلني دعمت تعلم أن قول الشيء بشرط يعني أعلم خلاف المعتمد. إذن لا يشترط هذا الأمر في المذهب وهذا هو الصحيح استدلوا بحديث العربي واستدلوا بقول النبي صلوا كما رأيتموني مصلي فأمرهم بنقل الهيئة بدون تفصيل زين هذا وبطلت بمن اقتدى بعاجز عن ركن كالقاعد بمثله فجائز أو باقتداء بأمي إن وجد قارئ أو كقارئ بقراءة ابن مسعود نعم الملك يبطلون من قرأ بقراءة ابن مسعود. إذن هكذا اكتملت شرائط الصلاة غير الجمعة وهي أن يكون ذكرا بالغا مسلما غير فاسق بالنظم وعشرة شرائط الإمام فذكر بالعقل والإسلام. هذا الكلام ديال النظم راه ما فيش ما تناقشوش من ناحية المطابقة لأن الشرائط تجب الذكورة لأن الشرط هو الذكورة ماشي الذكر ولهذا يمكن تقدر تقول مثلا وعشرة شرائط الإمام ومنها الذكورة فيشترط ذكر كائن بالعقل
هذا كله مطلوب يعني هذا مطلوب ولكن لو صلينا بإمام لا يعرف السنة ولا الفرض ولم يقع خلل في الصلاة وأتى بها كما هي ونحن مأمومون ولما سألناه عن الفرائض والسنن لا يعرفها الصحة الصلاة أو بطلت صحة وهذا هو الذي يريد أن يقارنه أما الإمام لغادي يتخذ راتب هذا خص شروط أنا عارف وعارف إنسان إذا اقتدى بإنسان هذا حاله أما اللي غيكون إمام يشرط خص شروط.
قال وعشرة شرائط الإمام فذكر بالعقل والإسلام وقدرة والعلم بالذي يلزم من فقهنا وقراءة محتلم وليس مأموما ولا معيدا هذه شروط الإمام في غير الجمعة وليس مأموما ولا معيدا المأموم لا يصلى به لأن هذا لم يكن مشروعا في الأصل ولم يرد دليل على أنه يقتدى بالمأموم كيف دليل فإن المعروف أن الناس إذا صلوا ما أدركوا قاموا يقضون ما فاتهم هي الأصل هي السورة اللي كينا ورد فيه حديث مشهور فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاخذوا وفاتموا
الصورة كي تنفهم.
نعم كيناش ما كيناش في الشريعة ما كيناش في الاقتداء به يقتدي بعضهم ببعض لم يريث أن معموما يقتدي به
صورته
واش الصورة ديال الاقتداء بالمأموم ما وردت ما كيناش في الشريعة ما عمرها وقعت ما عرفت الصورة ما مقصود به هنا هو الإنسان الذي يقضي ماشي المأموم بمعنى المسمع الحاجة ديال أبو بكر اللي بغيتو تشدوا فيه راه ماشي هو المقصود المأموم أنه إذا قام يصلي الصلاة لا يجوز الاقتداء به ولم ترد هذه الصورة أصلا في الشرع فالمعروف أن المسلمين إذا صلوا ما وجدوا يتمون ما فاتهم هذا هو المعروف المشهور ولم يذكر أن إنسانا قام ليصلي فاقتدى به غيره لذلك لم يكن هذا أمرا جائزا لأنه غير معهود ولا يدل عليه دليل شرعي لا عام ولا خاص ولا قاعدة ولا عمل ولا تقرير ولا شيء من هذا ووجب أن يكون ممنوعا هذا أولا المعيد كذلك لأنه متنفل عندنا أنه متنفل عندنا والمتنفل تقدم أنه لا يقتدى به وسبب ترك المالكية لبعض هذه الأدلة هنا الهشاشة والضعف الهشاشة في الإسناد الهشاشة في الدلالة يكون إما هشاشة ضعف في السند وإما ضعف في الدلالة تيلا كان صحيح مثلا من ناحية السند تيبقى الضعف من ناحية الإسناد وكيكون شي واحد أقوى منه يعني لو كان ذاك ضعيف ما قد هو الموجود لعمل به لكن راه يوجد ما هو أقوى منه مثلا كتكون واحد الهيئة معلومة مشهورة معروفة قعت بها الصلاة آلاف المرات وتكاد يكون حكمها مجزوما به مقطوعا به لا شك فيها ولا كذا وكتجي بعد الأدلة التي تخالفها أو تكون مخصصة لها وما شبه ذلك ولكن فيها الضعف إما من ناحية الألفاظ ومن ناحية المعنى ومن ناحية السند لذلك فيها السند بالاتفاق أنه لا يعمل بها في الدلالة على حسب المذهب في الدلالة مختلفين من الناس من يرى دلالة صحيحة ويراها الآخر ضعيفة هذا السبب ديال المذاهب المذاهب الأصول السنية أن الدلالة التي تراها أنت صحيحة أنا أراها ضعيفة فتقع المذاهب في المسائل الأصولية قال الأمر تكتب فيه الوجوب أنا كنقول فيه ضعيف تكتب فيه الندب ضعيف لكن يقول فيها الإباحة ضعيفة تقول فيها تقول فيه الاشتراك تقول فيه التواطؤ تقول فيه قدر المشترك هذا شنو كيديروا دابا هذا راه خدام في الدلاله في صحه الدلاله اذا وقع مثل هذا فانه مما ينبني عليه الاختلاف في الفقه ولذلك هنا في هذه المسائل اللي غادي نلقاو فيها بعض الاختلاف مع المالكيه راه كون على يقين بان السبب الحقيقي في ترك المالكيه لبعض الادله هو ما ذكرت لك من الضعف اما في السند واما ما وصلت لهم الحديث معه ولا وصل لهم ولكنه سند ضعيف أو إما في الدلالة لذلك سترون هذه الأدلة التي ستركها الملكة في هذا الموضوع وفي غيره ستتصف عندهم بهذا الوصف إذن لمأموم والمعيد ثم في جمعة حر في جمعة اشترطوا أن يكون الإمام حرا أي واشترطوا في جمعة حر لا عبد فالعبد لا يكون إماما عند المالكية إطلاقا لأنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك يوما ما عبدا يؤم الناس ولم يقع ذلك بحضرته ولا علمنا أنه علم بذلك إذن حنا دابا كنعرفوا أن النبي الذين يتخذهم أئمة أحرار ولا يضر هذا الحر أن يكون عامة النبي صلى الله عليه وسلم ترك ابن أم مكتوم يصلي بالناس في المدينة وتركه خليفة له في المدينة حتى رجع ابن أم مكتوم معروف أنه كان وليا على المدينة إذا كان ذهب إلى غزوة تركه وكان هو الذي يصلي بالناس هذا الآن لا خلاف فيه بين أهل العلم بأن الأعمى يكون إماما لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله إماما فارتفع هذا الأمر الذي يمكن أن يناقش وبعض العلماء فضلوا الأعمى وقالوا الأعمى أفضل من الذي يبصر لأن الأعمى لا يعصي بعينيه ففضل على الذي يبصر لأن الذي يبصر يعصي ثم إن عين الأعمى في الصلاة لا تزيغ ولا ينظر إلى محرم وعين البصير بخلاف ذلك فهو ينظر
وتراه ينظر في مثلا في المسجد إذا كان فيه شيء شي حاجة ديال الزواق ولا الزخارف ينظر إليها بخلاف الأعمى فهو لا فرق عنده بين مجلس المزخرف وغيره. ففضله بعضهم على أي حال فلاش نقاش في الأعمى. يبقى العبد، هاي العبد يمكن أن يكون إماما؟ لا شك أنه يكون إماما لأن صلاته صحيحة، ولكنه لا يكون إماما في توليه الإمامة التي تعتبر إمامة خاصة. الإمامة الخاصة هي الإمامة الجمعة، لأن الجمعة كتعرف أنها فيها منصب هي بمثابة القضاء، ينزلها المنزلة ديال القضاء والحسبة والجمعة، لأن فيها إمامة المسلمين. والعبد ليست له الحرية الكاملة وليس إنسانا كاملا. قد تقدم من الأحاديث ما يدل على أن الذين يختارون إلى الإمامة يجب أن يكونوا خيار الأمة، والخيارة هنا تكون من جميع الجهات، خيار الكاملة من جهة الأبدان ومن جهة المعنى. إذن فإذا نظرنا إلى الخيارة ونظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ عبدا خليفة يصلي بالناس، فعلمنا أن الإمارة لا تكون له. ثم إن العبد أيضا لا تجب عليه الجمعة، ومن لا تجب عليه الجمعة لا يصح أن يكون إماما، لأنه وإن صلىها فقد صلىها على طريق النيابة، كما هو مقرر عندهم أن الجمعة لا تجب على العبد. ولذلك عدوا تصرفه إنما هو تصرفه كمن اختار النيابة فقط، ومن اختار النيابة اختارها من عند نفسه لا بأمر الشرع. فلو صلى ظهره لما كان عليه شيء، ولو جلس هناك والناس يصلون في المسجد ليس عليه شيء، لأن لا تجب عليه الجمعة، هذا معروف. وسيأتي الحديث هل لماذا لا تجب الجمعة على العبد. إذن سيتقرر أن العبد لا تجب على الجمعة كما سيأتي. ثم إن النبي لم يستخلف قط، ثم إنه ليس خيار الأمة فلا يتخذ إماما في الجمعة، لأنه سيؤم الناس وهو ناقص وليس خيارا. بهذا نكون قد خالفنا الحديث الذي ورد فيه المذكور. واستدل بجواز الصلاة بالعبد بصلاة ذكوان بعائشة، أن ذكوان هذا مولا لها وكان مضبرا، هذا ذكوان كان مضبرا وكان يصلي بها في المصحف، وما حفظ القرآن، ولكن كان يصلي بها وهو يقرأ في المصحف، ينظر في المصحف ويقرأ ويصلي بها. فقالوا إذن صلاة العبد جائزة، ولكن هل صلى بها نفلا أو فرضا؟ قالوا بأنه صلى بها النوافل، صلى بها النوافل. فقال بعضهم إذن العبد يؤم في النوافل فقط. ولكن سالم مولى أبي حذافة كان يصلي في الصحابة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، عندما نزلوا بالحصبة كان يصلي بهم، وفيهم الصحابة الكبار عمر وغيره، لأنه كان يقرأهم، وكان في ذلك الزمان عبدا. والظاهر أنه يصلي بهم الفرائض، وإن كان بعض العلماء ذهبوا إلى أنه يصلي بهم النوافل، ولكن هذا في أول دخولهم للمدينة، وليس عندما استقر الإسلام ونسخت بعض الأحكام. وما وابي حذافة على كل حال ليس هو الذي اعتقه، وإنما كان يسكن معه في البيت، وليس مولا له حقيقة، وإنما كان يسكن معه فقط. ولما كان يسكن معه نسب إليه، وفي أول الأمر تبناه، ثم عندما نزلت حرمة التبني بقي معه، ثم زوجه أخته، كما هو معروف أن أبا حذيفة زوج سالم هذا 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 مولا، وابي حذيفة من السادة، لكن زوج أخته. استغرب الناس ذلك، قالوا عجبا، هذا أمر غير معهود، كيف يتزوج هذا المولى هذه المرأة كذا إلى آخره. لكل حال قصة مشهورة. ثم هو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضع من زوجة أبي حذيفة ليكون ولدا لها، وكانت هذه عند الفقهاء قضية عينين، لأنه لم يأمر غيره بذلك، ولم يرد ما يدل على عموم هذا الحكم عند جماهير العلماء. ولكن مذهب عائشة أنه يجوز في رضاع الكبير أن يكون محرما، لذلك هي كانت يدخل عليها من أراد أن يدخل عليها كانت ترضعه أختها أسماء، لأن هي ما عندهاش دراري، كانت ترضعها أختها فيدخل بها باعتبار أنها خالته، ماشي أمه، خالته، تكون خالة ديالو. على كل حال هذا أمر معروف انتهى. حر مقيم، هذا مقيم لماذا مقيمون؟ هذا مسألة غادي تجي، باب الجمعة عند قول خليل وإلا فتجوز بيتنا عشر بإمام مقيم. ابنك خليل ماذا المالكية قالوا بأن من شرط الإمام أن يكون مقيما في الجمعة. لماذا اختاروا هذا الشرط هذا وجعلوه شرطا وما فائدته؟ وإذا لم يكن مقيما ما حكمه؟ الصلاة باطلة أم لا؟ سنرى ذلك.